بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى، أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، اليوم 23 من شهر صفر لعام 36 و400 وألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا وإخواننا أجمعين. وكنا وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على آية الدين ومسألة الإشهاد في البيع. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فأما الإشهاد على البيع فقد قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال: روى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رحمه الله في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، يعني أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن، فأشهدوا على حقكم على كل حال. لماذا قيدها سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، أو يعني قصدي أطلقها فقال على كل حال؟ لأن الآية التي قبلها في ماذا؟ فيها الجواز: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. واضح؟ فقد يفهم من الجواز في الآية التي قبلها أو الاستثناء في الآية التي قبلها أنه يسقط الكتابة والإشهاد، لأن الكتابة والإشهاد هي المأمور بها في الدين. فلما أسقط الله عز وجل الكتابة في مسألة التجارة الحاضرة، قد يتبادر لذهن السامع أنه وكذلك الإشهاد أيضا يسقط. فالله عز وجل قال: وأشهدوا إذا تبايعت. الآن واضح هذا؟ ليش مو واضح؟ طيب الآية اللي قبلها: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل، فيها نفس الآية، أول الآية: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، إلى أن قال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فإذا أمر الآن في الدين بالكتابة بالإشهاد، صح؟ ثم استثنى فقال: إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، يعني تأخذ وتقبض مباشرة، فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها. لو وقفنا هنا، هل أنت تفهم أن الإشهاد باقي ولا الإشهاد قد يكون ذهب مع الكتابة؟ إيه، قد تفهم أن الإشهاد أيضا يذهب مع مسألة الكتابة. فقال الله عز وجل مؤكدا على مسألة ماذا؟ على مسألة الإشهاد، إيش؟ وأشهدوا إذا تبايعتم. وأشهدوا إذا تبايعتم. الآن هذا واضح؟ واضح كلام الآن بن جبير على هذا الترتيب؟ جميل. قال ابن كثير رحمه الله: قال وروى، نعم يعني ابن أبي حاتم، وروي عن جابر بن زيد ومجاهد نحو ذلك، وقال الشعبي والحسن. الآن هذه أقوال ثلاثة من التابعين. الآن سيذكر قول أيضا تابعين آخرين، وهما تابعين آخرين، وهما الشعبي والحسن. قال: هذا الأمر منسوخ بقوله: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني منسوخ بما بعده. واضح؟ منسوخ بما بعده، وهي الآية التي ستأتينا. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. طيب، قال: وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب. هذا كلام من؟ كلام ابن كثير رحمه الله. وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قال: والدليل على ذلك، يعني لماذا نقله من الوجوب؟ نحن نقول دائما الأصل في الأمر الوجوب، ليس كذلك؟ خطاب الشارع الأصل فيه الوجوب، متى يتحول إلى غيره؟ إذا دل دليل عليه. قال: والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، وقد رواه الإمام أحمد عن عمارة بن خزيمة الأنصاري أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل أعرابي، فطفق رجال يعترضون العربية فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه، حتى زاد بعضهم العربية في السوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي صلى الله عليه وسلم. فنادى الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل قد ابتعته منك. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، يعني يجتمعون حولهم كما يحصل غالبا إذا حصل نقاش أو حوار بين اثنين. فطفق الناس يلوذون بالنبي صلى الله عليه وسلم والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إلا حقا. حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ومراجعة الأعرابي، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدا يشهد أني بايعتك. فقال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعت. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال: بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة شهادة رجلين، وهكذا رواه أبو داود والنسائي نحوه. ولكن الاحتياط هو الإشهاد، يعني ما الشاهد من هذه القصة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرس ولم يشهد، فلو كان للوجوب لا أشهد، فهمتم؟ فلما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم الفرس ولم يشهد دل على أن على أن الأمر به، وأشهدوا إذا تبايعتم، على أنه للاستحباب. هذا هو قول الجمهور. قال رحمه الله: ولكن الاحتياط هو الإشهاد، الاحتياط والأفضل هو الإشهاد، لما رواه ابن مردويه والحاكم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض مالا أقرض رجلا مالا فلم يشهده. قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. وقوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد، قيل معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملي ويشهد هذا بخلاف ما سمع، أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل معناه: لا يضر بهما، لا يضر بهما. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال: يأتي الرجل، قال: يأتي الرجل إيش؟ فيدعوهما إلى الكتابة، إلى الكتاب والشهادة، فيقول فيقولان: إنا على حاجة. فيقول إني، فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا، فليس له أن يضارهما، يعني بحيث يتركان حاجتهما التي قد يكون بتركهما إياها ضرر. ثم قال: روي عن إكرمة ومجاهد وطاووس وغيرهم نحو ذلك. وقوله: وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي لازم لكم، لا تحيدون عنه ولا تنفكون. طيب تفعلوا ماذا؟ مضارة الكاتب الشهيد، أو عدم الإشهاد، أو عدم المداينة، أو عدم توثيق المداينة، فهمتم؟ أقرب مذكور هو المضارة، ولا شك في دخولها. وبعض أهل العلم يقول إيش؟ ترجع على كل ما سبق، لأنها كلها من باب واحد، لأنها كلها من باب واحد، وهي ما نسميه أحكام المداينة، أو نقول أحكام البيع والشراء، أحكام البيع والشراء مطلقا. فيشمل المداينة ويشمل ماذا؟ يعني يشمل المؤجل، يعني ما اشتري مؤجلا وما اشتري حالا، والله تعالى أعلم. وعلى العموم يعني دخول ولا يضار كاتب ولا شهيد فيها هذا محل اتفاق لا خلاف فيه، وأما ما سواها مما سبق فهذا يعني إن قلنا بدخوله عامة يعني كأنه يكون هنا وقف في قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، انتهى الكلام. وإن تفعلوا يعني تخالف ما سبق فإنه فسوق بكم، فهذا يكون ابتداء كلام جديد مستأنف. وإن قلنا أنها لا متصلة ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا، يعني العطف هنا وإن تفعلوا يرجع على جملة ماذا؟ ولا يضار كاتب ولا شهيد، فتكون جملة معطوفة على جملة، فيكون الكلام إيش؟ متصل، متصل. وهذا اللي يسمونه علم الوقف والابتداء أو علم القطع والائتناف. واضح؟ علم الوقف والابتداء أو علم القطع والائتناف، وهو لا شك أنه مؤثر في المعنى، لا شك أنه مؤثر في المعنى. و يعني هذه المسألة وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، إن قلنا أنها فقط خاصة ب ولا يضر كاتب ولا شهيد، فهي لا شك أنها تعم غيرها. يعني وإن قيلت في هذا فإن من خالف شرع الله عز وجل فإنه فيه فسق، فإنه فيه فسق، وهذا الفسق أيضا درجات بحسب ذلك الأمر وبحسب قيام دليله وبحسب معرفته به وبحسب الأحوال المحيطة بحاله. وإن قلنا يعني أن هذا يعني مخالفة أمر الشارع عموما في أي أمر سواء كان مستحبا أو واجبا، فإنه يؤول بالإنسان يعني إلى المضرة والخروج إن صح التعبير عن حد الاعتدال، فهذا أيضا له شواهد كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالقاعدة العامة تأتي سواء قلنا أنه هنا معطوف أو قلنا أنه على الاستئناف، سواء قلنا أنه معطوف أو على الاستئناف، فالمعنى حاصل، لكن ترتيب الجملة هو يكون على أحد هذين القولين. نعم.
رجل نقل ضد
الإمام،
هل يعتبر
من الأشهاد من
الكراهة؟
إيه، هو يحمل على الكراهة. نعم. طيب، ولذلك لاحظ تأدب ابن كثير رحمه الله مع النص، قال إيش؟ والأولى أن يشهد. طيب، قال تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، أي إن خالفتم ما أمرتم به أو فعلتم ما نهيتم عنه فإنه فسوق كائن بكم، أي لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. الذي يظهر الآن من لفظ ابن كثير هو أنه يرى أنه إيش؟ على القطع، أنه يرى أنه على القطع وأن الجملة مستأنفة فيشمل كل ما سبق، هذا الذي يظهر من فعله إذ لم يقيده. قال وقوله واتقوا الله أي خافوه وراقبوه واتبعوا أمره واتركوا زجره ويعلمكم الله، كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وقوله والله بكل شيء عليم أي هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها فلا يخفى عليه شيء من الأشياء بل علمه محيط بجميع الكائنات. لاحظوا أن ابن كثير رحمه الله هنا يعني سلك مسلك ربما يعني قل فيما مضى، وهو قوله ويعلمكم الله، قال كقوله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان، وهذه في سورة إيش؟ ها؟ سورة في سورة الحديد ولا الأنفال؟ في سورة الأنفال. وقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته في سورة الحديد. وما ذكر لنا المعنى، وما ذكر لنا المعنى، فهو الآن فسر آية بآيتين. هل الآيتين، أنا سؤالي الآن لكم وهذا سبق سألتكم إياه لكن من باب التدريب، هل الآن هاتين الآيتين مطابقتين لهذه الآية التي معنا واتقوا الله ويعلمكم الله، وهناك يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا؟ لا لا، أنا أرى أن كلتا الآيتين ليستا مطابقتين للآية. أنا أقول لكم، هو الآن ابن كثير رحمه الله أراد أن يفسر ما معنى قوله سبحانه وتعالى ويعلمكم الله، فالآية التي معنا هي خاصة بالعلم أليس كذلك؟ ومن لازم العلم الفرقان، ومن لازم العلم الفرقان، لأن الفرقان لا يمكن أن يكون بدون علم، لكن هل كل من علم يكون عنده فرقان؟ لا. واضح؟ فإذا هي ليست مطابقة لها لكنها إيش؟ ملازمة لمعناها، ملازمة لمعناها. فكأن آية الأنفال نتيجة لما ذكره الله عز وجل في آية البقرة اتقوا الله ويعلمكم الله وهنا قال اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والفرقان لا يكون إلا عن علم، الفرقان لا يكون إلا عن علم قطعا. طيب إذن الآن فهمنا العلاقة بين هاتين الآيتين. طيب الثانية، يا أيها الذين اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، لا أظن النبي كثير يقصدها، ويجعل لكم نورا تمشون به. الآن ويجعل لكم نورا تمشون به، المقصود به هو ماذا؟ الهداية، الهداية، والهداية لا تحصل إلا بعلم. طيب أيهما أعم، الهداية ولا الفرقان؟ الهداية أعم والعلم أعم من الهداية. فإذا كأن الآن المسألة ترتب عندنا فيها ثلاثة أشياء، أن تقوى الله عز وجل جميل تثمر العلم وتثمر الهداية وتثمر الفرقان، وهذا إن صح التعبير نقول يمكن أن نقول إنها مراتب، إيش إنها مراتب الهداية مع التقوى. فأول مراتب الهداية مع التقوى هي العلم، ثم الهداية، ثم الفرقان. فإذن الآن نلاحظ أن بين هذه الآيات الثلاث تلازم، بين هذه الآيات الثلاث تلازم، وأعمها هي الآية التي معنا. ومن هنا تجدون أن العلماء رحمه الله تعالى عندما يتكلمون عن قضية تفسير القرآن بالقرآن يقولون إن يعني منه إيش العام والخاص، العام والخاص. فالآن اتقوا الله ويعلمكم الله الذي ظهر لنا الآن أنها هي أعم هذه الآيات، ثم بعد ذلك يأتي الهداية، ثم بعد ذلك يأتي الفرقان، والفرقان نور يقذفه الله عز وجل في قلب العبد جميل، فيجعله إيش يفرق بين الحق وبين الباطل ببصيرته، ببصيرته. أما الهداية فهي لزوم الطريق، فهي لزوم الطريق والثبات عليه، وهذا لا شك أنه لا يكون إلا عن علم. لكن هل يلزم من كان مهتديا أن يفرق بين الحق والباطل؟ قد يفرق وقد لا يفرق، وقد يلتبس عليه شيء من الباطل، لكن تثبيت الله عز وجل له هو الذي إيش يجعله يلتزم تلك الهداية. ولذلك أنت تسأل الله عز وجل أن يديم عليك هذه الهداية، والذين آمنوا واهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الهداية يعني كما نقول نحن هي أول الفرقان، لكن الفرقان الذي يحصل بعد ذلك للعبد يصبح ملكة يستطيع فيها تمييز الأمور المشتبهة واختلاط الحق بالباطل، فيفرز صح التعبير أو يصنف الباطل بصنفه ويصنف الحق بصنفه. وهذا لا شك أنه ليس كل أحد يؤتاه، ليس كل أحد يؤتاه، وقد كان هذا واضحا في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كذلك أيضا في أبي بكر وفي يعني غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ممن أعطاهم الله عز وجل ذلك الفرقان، وهو واضح أيضا في كثير من الأئمة العلماء المجددين الذين عندما تختلط الأمور نجد أنهم يفرقون فيها بين الحق وبين الباطل، فيفرزون يردون الحق إلى نصابه ويردون الباطل إلى نصابه، ويزيلون الإشكال أو الشبهة التي تقع عند كثير من الناس. وهذا لا يكون إلا بعد الإيمان والتقوى، وهذا لا يكون إلا بعد الإيمان والتقوى. ولذلك على من أراد أن ينجي نفسه أن يلزم شعب الإيمان وأن يتقي الله عز وجل بالغيب والشهادة، والله عز وجل يسخره لما هو له أهل، والله عز وجل يسخره ويختاره لما هو له أهل. لكن البصيرة في دين الله والفرقان بين الحق والباطل هذه ملكة يعطيها الله عز وجل من شاء من عباده، ولا تكون إلا عن علم، يعني لا اسمحوا لي أقول لا تكون هبة مجردة، بل هي هبة مشروطة لابد فيها من علم وتقوى، لابد فيها من علم وتقوى. ومن أعظم ما يساعد على ذلك الأعمال الخفية وعبادة القلب والخضوع والقنوت والإخبات لله عز وجل. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بهذا القرآن العظيم. تفضل يا شيخ.
أسأل الله إليك. اتقوا الله ويعلمكم الله. المقصود بالعلم المطلق أم علم الأحكام؟
العلم المطلق. ما في تخصيص هنا بأنه علم الأحكام. وهل المكاشفات علم؟ فهمت؟ وهل المكاشفات علم؟ كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يقول لك أنا على السنة والجماعة، كل يقول لك أنا على الحق، لكن العبرة بإيش؟ إيه؟ بقوة صلتك بالحق، والحق عندنا هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه هذه الأمة. فما ارتبط به فبقدر ارتباطه به وصلته به يكون أخذه في الحق، وإلا كل الناس يقولون نحن أهل السنة والجماعة ونحن أهل الحق، المعتزلة يقولون هذا، والأشاعرة يقولون هذا، والصوفية يقولون هذا، بل بعضهم زنادقة نسأل الله العفو والعافية ينكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم وينكرون المغيبات ويقولون نحن على الحق. فليس الشأن أنك تدعي يعني أن ليلى تحبك، صح؟ أي نعم، كل واحد يقول نعم أنا صاحبها، لكن الشأن آخر، واضح؟ نعم. وكانت الأمور بالدعاوى لا عشنا في تيه وضلال كبير. نعم الشيخ. لا بس. نعم. هو القدر المشترك بينها هو التقوى، لكن أيضا التقوى لا تكون إلا عن إيمان وعمل صالح، وهذا مهم يعني. نعم شيخ. يعني أن هناك من أهل العلم من يقول إن العلم هو ثمرة للتقوى لأن الله عز وجل عطفه عليه، وهناك من يقول لا، أن هذه جملة مستقلة، اتقوا الله ويعلمكم الله، يعني إنما التقوى من الله وإنما العلم من الله. جميل. لكن لما نلاحظ ترتيب هذه الآيات الثلاث وغيرها بعض الحديث أيضا، نجد أن الله عز وجل كما ذكرت لكم جعلها مقترنة، والاقتران يدل على الاشتراك بشيء ما. فمثل لما تقول في قوله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، الآن عطف هذه الأشياء بعضها على بعض هي مشتركة في قدر معين ولا لا؟ مشتركة في قدر معين، بغض النظر عن نقول والله أنها مشتركة في الحكم حيث أنها كلها حرام مثلا كما استدل به الأحناف، أو نقول لا أنها ليست مشتركة في الحكم لوجود دليل يخص الخيل عن الحمير والبغال. واضح؟ يعني وجود دليل صريح في تحريم الحمير والبغال ودليل صريح في تحليل الخيل. جميل. لكن يبقى أنها الآن ممتن بها على جهة ماذا؟ على جهة الركوب وحمل المتاع. واضح؟ وهذا يشترك معها غيرها كالإبل ولا لا؟ يشترك معها غيرها، لكن الله عز وجل أفرد الإبل في تلك الآية. لماذا؟ لأنها تتخذ للسفر البعيد، بخلاف هذه تتخذ للسفر البعيد، ولذلك قرنها أيضا بالفلك. فالمقصد هو أن المتعاطفات في الكتاب لا بد فيها من شيء مشترك، لا بد فيها من شيء مشترك. ودلالة الاقتران وإن كانت دلالة ضعيفة عند الفقهاء وعند الأصوليين، لكن هذا لا يعني أنها تخلو من فائدة، لا يعني أنها تخلو من فائدة، وإنما قالوا إنها دلالة ضعيفة من جهة إيش؟ لزوم الحكم الواحد، من جهة لزوم الحكم الواحد. هذا الذي عندي في المسألة، والله أعلم. إذا أنتم عندكم شيء أيضا تفيدوننا. طيب، قال الله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه
ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
قال ابن كثير رحمه الله يقول الله تعالى وإن كنتم على سفر أي مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى ولم تجدوا كاتبا يكتب لكم. قال ابن عباس أو وجدوه ولم يجدوا قرطاسا أو دواتا أو قلما, يعني ابن عباس فهم منها العموم وليس لعدم وجود الكاتب ذاته, فقد يكون الكاتب موجود لكن الأدوات غير موجودة. قال فرهان مقبوضة أي فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة أي في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله فرهان مقبوضة على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهور, واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضا في يد المرتهن, وهو رواية عن الإمام أحمد وذهب إليه طائفة. واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر, قاله مجاهد وغيره. إذن الآن عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه إيش؟ أن الرهن لا يكون أصلا إلا مقبوضا, لا يكون إلا مقبوضا. والثاني أن الرهن لا بد أن يكون مقبوضا ويجوز أن يكون غير مقبوض, فهمتم؟ ويجوز أن يكون غير مقبوض, لكن سيكون بين هذين الرهنين اختلاف, واضح؟ فالرهن غير المقبوض ليس كحرمة الرهن المقبوض وليس كدرجته. متى يتبين هذا يا مشايخ؟ يتبين هذا إذا قلنا إيش؟ إذا قلنا في قضية توزيع تركة الميت, فيقولون أول ما يخرج من تركة الميت مخالف الدين, لكن أول ما يخرج من الدين الرهن المقبوض ثم الرهن غير المقبوض. ثم إيش؟ مطلق الدين. فإذن ما فائدة هذا؟ يعني ربما بعض الإخوة أحيانا لا يفهم الفرق بين رهان مقبوضة وبين رهان على هذا القول اللي هو القول الثاني. ما القول الأول؟ جعلوه شرط خلاص, ما أصلا لا يكون رهنا إلا إذا كان مقبوضا, فهمتم؟ لا يكون رهنا إلا إذا كان مقبوضا في يد المرتهن اللي هو صاحب الحق. فمثلا يعني أنا بعتك سيارة, جميل, وقلت لك إيش؟ أرهن مثلا مكتبتك, إذن لابد أن أخذ مكتبتك عندي, أيوة, وإلا لا يكون رهنا على قول الأولين, فهمتم؟ وعلى قول الثاني يكون مرهون لكنه غير مقبوض, فهل هو بدرجة في الأحقية؟ هل هو بدرجة الرهن المقبوض ولا أقل منه؟ أقل منه, فهمتم؟ وأما القول الثالث فواضح أنه يقول لا يكون الرهن إلا في السفر, فأما في غير السفر فلا يكون رهن وإنما الكتابة, وهذا طبعا قول مرجوح. قال واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا في السفر, قال مجاهد وغيره. قال وقد ثبت في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على 30 وسقا من شعير رهنها قوتا لأهله. ما محل الشاهد من الحديث؟ أي أنه رهن وهو غير مسافر وإنما هو مقيم في المدينة. قال وقوله فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته, روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد. لاحظتم؟ هذه من القلائل التي يذكر فيها ابن كثير الحكم على الإسناد, ويعني لو أخرجتم الأسانيد التي حكم عليها ابن كثير رحمه الله لوجدتم فيها مادة علمية جيدة وتفيدكم, لأنه غالبا أسانيد ابن أبي حاتم متشابهة.
وغالب أسانيد ابن جرير الطبري أيضا متشابهة. فقد تجد السند الذي مثلا حكم عليه ابن كثير رحمه الله سبب حكمه له علة، أنا لا أدري الآن أو لم أتتبع هذه الأسانيد، لكن أظن والله تعالى أعلم أنه لا يحكم على سند إلا وله له علة عنده، يعني في حاجة في مسألة معينة، ولذلك هو جاء بالحكم على إسناده، إما مثلا خلاف في لقيا رجل، إما خلاف في توثيق رجل وعدم توثيقه أو غير ذلك. وتجد أن هذا السند في الغالب يكون متكرر عند ابن أبي حاتم، فإذا أخذته مثلا منه أنه هذا السند جيد فهذا سينطبق عندك على 30 إسناد أو ربما يصل أحيانا إلى 300 رواية عند ابن أبي حاتم، وهكذا عند ابن جرير الطبري. وهذا يعني الجانب، وإن كان خارج عن التفسير لكن من الجوانب التي يغفل عنها طلاب العلم للأسف، يعني الأسانيد التي حكم عليها البخاري نفسه، أو الأسانيد التي حكم عليها مثلا ابن كثير، أو الأسانيد التي حكم عليها ابن أبي حاتم نفسه، أو الأسانيد التي حكم عليها ابن حجر بعد ذلك، أو الإمام النووي. فتجد أن هناك أسانيد معينة يعني أطلقوا حكما عاما عليها، وليس على مجرد رجل راوي فيها، أما مجرد رجل راوي فيها فهذا كثير، لكن أن يأتي إلى إسناد كامل ويقول هذا الإسناد صحيح، هو الآن يعطيك الحكم على الإسناد بدون النظر عن المتن. أي قد يكون المتن صحيح وقد لا يكون صحيح، هذا باب آخر، يعني كما يقولون هذا هو الشق الثاني من علم المصطلح. لكن الشق الأول اللي هو البحث في الإسناد، الآن ابن كثير أراحك قال لك هذا الإسناد صحيح، وهذا يحصل ويهمنا كثير في الكتب التي تكون مفقودة، مثل مثلا أسانيد بن مردوي وعبد بن حميد جميل، وكذلك ابن المنذر وغيرها من الكتب التي ربما أن تلك الكتب مفقودة بالكلية أو مفقود أغلبها كابن المنذر أو مفقود جزء منها. فابن أبي حاتم تفسير ابن أبي حاتم ليس موجود كاملا، الموجود فيه خروم، ربما أحيانا تتناول سورة كاملة ليست موجودة. فالذين طبعوا الكتاب ماذا فعلوا؟ أخذوها من الرومنثور للسيوطي ووضعوها، ولذلك جاءت بدون أسانيد. وهذا يعني ينبغي أن طالب العلم يكون يعرف هذا، ما يلتبس عليه، يعني ترقيع الطباع أو ترقيع أصحاب المكتبات لا يلتبس عليه بالأصل أو بالمتن الأصلي. ففي فرق بين كلام ابن أبي حاتم وفرق بين ما ينقله السيوطي عنه جميل، ولا سيما أنه ينقله عنه بغير إسناد، ولو اكتفوا بنقل ما فيه إسناد لكان أولى وأحسن، لأن ابن كثير رحمه الله يذكر إسناد ابن مردوي ويذكر إسناد عبد بن حميد ويذكر أيضا إسناد ابن أبي حاتم ويذكر إسناد ابن المنذر غالبا وليس دائما، وكذلك أيضا ابن حجر في فتح الباري أو في تغليق التعليق أو غيرها من كتبه، فإنه يذكر إيش أسانيد هذه الكتب المفقودة، يعني يذكر إسناد الرواية التي هو يتكلم عنها، وهذا يهمنا كثير، وهذا يهمنا كثير. ويخطئ بعض الطلاب يجيك ويقول لك والله ذكر ابن أبي حاتم بدون إسناد، ابن أبي حاتم لا يمكن أن يذكره بدون إسناد إلا بعد أن يذكر الرواية، يعني مثل ما رأينا قبل قليل يقول روي هذا عن فلان ثم يقول وروي عن فلان وفلان وفلان مثله، فيكون هو مرتضي لإسناد التي ذكرها بإسنادها، والأخرى من باب أنه يثبت لك أن هذا القول ليس مرويا مثلا عن الحسن بل مروي عن مجاهد وعن فلان وعن فلان. وقد يكون إسنادها قد مر سابقا فلا يريد أن يكرره، وقد يكون إسنادها فيه إشكال عنده ولذا لم يذكره. فطريقة ابن أبي حاتم يعني في مسألة التفسير طريقة يعني عجيبة وحديثية وقوية، جيد لو أنها حقيقة تدرس دراسة متأنية. مثل ما ذكرنا لكم سابقا عن ابن كثير، تفاعل ابن كثير رحمه الله مع هذه الحديث مع هذه الروايات طريقة عجيبة، وهي طريقة إنسان محدث وهو أيضا مفسر في آن واحد. فمثل هذه الطريقة لا بد أن يكون طالب العلم يعيها ويعني يعرف غورها حتى يستطيع أن يستفيد منها، وإلا يؤدي به إلى التضجر كحال كثير من الطلاب عندما تقول له اقرأ ابن كثير يقول الله ابن كثير مليء بالأسانيد، وابن كثير يكرر الروايات ويكثر من حشد الأحاديث، لأنك لا تفقه ماذا يصنع، فهمتم؟ أي فأنت تذمه كما يذم إنسان آخر المغني ويقول والله دوخنا بكثرة الأقوال والروايات وما علم أن بعض الروايات والأقوال لا توجد إلا بهذه الطريقة. فهذا فن له أهله، وطالب العلم هو الذي يعرف كيف يوظف هذه الأشياء ويستفيد منها من الناحية العلمية من الناحية العلمية، وكل ما كان يعني أدق في معرفة هذه الأشياء كل ما كان أدق في التخصص، كل ما كان أدق في التخصص. وهذا يعني أنا بس ذكرته لأنه أحيانا تجد أن بعض العلماء يذكر حكما على إسناد ولا يكون من عادته أن يكثر، مثل ابن كثير رحمه الله ليس من عادته أن يكثر الحكم على الأسانيد مع أنه محدث ويعني مشهود له في هذا الباب، لكن هذه الأحكام التي يذكرها لو جمعت سيخرج لك فيها طريقة ومنهج جيد، وبإذن الله عز وجل تستفيد منه وتفيد منه غيرك. روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي إذا أتمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا ولا أو لا تشهدوا، وقوله وليتق الله ربه، إذن فهمتم الآن الكلام على قضية النسخ اللي ذكرناه في الآية السابقة، وقوله وليتق الله ربه يعني المؤتمن، يعني المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وقوله ولا تكتموا الشهادة أي لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغير شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك، يعني وكتمان الشهادة ليس كتمان شهادة الزور وإنما وكتمان الشهادة كذلك. ولهذا قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قال السدي يعني فاجر قلبه، وهذه كقوله تعالى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين في العهد الذي يؤخذ على أصحاب الوصية كما في سورة المائدة. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال وهكذا قال هاهنا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. قوله تعالى لله في سؤال في هذه الآية أظنها واضحة لأنها يعني متعلقة بالآية التي قبلها. قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، قال ابن كثير رحمه الله يخبر تعالى أنه له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر ولا الضمائر سبحانه، وإن دقت وخفيت، طبعا عندي لا تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر صحيح، وإن دقتها وإن دقت وخفيت. قال وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلوه وما أخفوه في صدورهم. ولهذا كثير من السلف رحمهم الله تعالى يعتبرون أن هذه الآية من أخوف الآيات، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، مثلها مثل قوله سبحانه وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ولا شك أن هذا من عدل الله عز وجل، لكن كما يقولون نرجو ربنا إيش ها أن يعفو عنا، نرجو من ربنا أن يعفو عنا. قال كما قال تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. هل هذه الآية مثل هذه الآية؟ اي هذيك العلم، والعلم يلزم منه المحاسبه والا يعني يجوز فيه المحاسبه والعفو، يجوز فيها المحاسبه والعفو، لكن هذه الايه اعتبرت من الايه المخوفه لانها فيها النص على المحاسبه حتى بالسيئه، واضح؟ وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، فمعنى ذلك ان 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 انك سيظهر لك كل شرك وستحاسب عليه، وهذا لا شك أنه صعب، ولو علمنا أن الله عز وجل لا يعفو عنا لعلمنا أننا نهلك، لكن نعلم أن الله عز وجل إيش سبقت رحمته غضبه سبحانه وتعالى وكما وعد. نعم. قال وقال يعلم السر وأخفى. قال والآيات في ذلك كثيرة جدا، يعني إذا أردنا أن ننظر إلى الآيات التي في العلم فلا شك أنها آيات كثيرة، والآيات التي في المحاسبة أيضا آيات كثيرة، والآيات التي في المحاسبة أيضا آيات كثيرة، ولهذا ينبغي على الإنسان أن أن يخاف مقام ربه، أن يخاف مقام ربه سبحانه وتعالى، ولا يعني اليأس من رحمته، بل يعلم أن إيش؟ أن خوفه ذاك يقربه من رحمته، أن خوفه هو الذي يقربه من رحمته، وليس أمنه هو الذي يقربه من رحمته. قال: وقد أخبر في هذه بمزيد على العلم، وهو المحاسبة على ذلك. ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة رضي الله عنهم، وخافوا منها ومن محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم. لاحظتم تفسير ابن كثير رحمه الله جميل جدا، قال: وهذا من شدة إيمانهم يعني بالله عز وجل وإيقانهم بإيش؟ ها؟ برحمته. لكن إيقانهم برحمته لا ينفي خوفهم، لا ينفي خوفهم، بل يرون أن الخوف هو الذي يقودهم إلى الرحمة. الله المستعان. قال: روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، يعني هذه كلها عندنا هينة وسهلة نطيقها. جميل. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قوله: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها أو في أثرها يعني بعدها مباشرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخرها. قال: ورواه مسلم منفردا به عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكر مثله ولفظه: فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: نعم. كيف يكون النسخ هنا؟ ببيان المجمل. لا، ببيان المجمل، ما نسخ الحكم، هذا خبر، الخبر لا ينسخ، فهمتم؟ الأخبار لا تنسخ، لكن السلف رحمه الله تعالى يطلقون النسخ على كل ما فيه تغيير، على كل ما فيه تغيير. فالآن هذه الآية مجملة، أليس كذلك؟ ما الذي بينها؟ يعني نحن لو أخذناها بإجمالها لرأينا أنها نهلك كما ذكرت لكم، أليس كذلك؟ فلما قال الله عز وجل إيش؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهمنا أن هذا هذا المجمل مبين ولا غير مبين؟ مبين، وهو أنه إيش؟ إن تخفوا ما في صدور معلش إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يحاسبكم به الله متى؟ فهمتم؟ إذا كان في طاقتكم، إذا كان في طاقتكم، فإن لم يكن في طاقتكم فقد عفى عنه. واضح؟ فإذا فهمنا أن الآن أن ما في أنفسنا نوعان، نوع يحاسبنا الله عز وجل به، ونوع لا يحاسبنا الله عز وجل به، وهذا جاء صريح في الحديث الآخر، بس أنا مقصدي حتى تعرفون استعمال السلف لكلمة نسخ. واضح؟ أنا أن المراد بها هنا بيان المجمل، بيان المجمل. ويأتي أيضا في تقييد العام، ويأتي في الاستثناء، ويأتي في مسائل كثيرة، بس أنا مقصدي هنا هذه واضحة جدا في بيان المجمل، لأنه الآن يحاسبكم بالله مطلق. واضح؟ فالآن الآية الثانية بيّنت لنا أنه نوعان، نوع يحاسبنا الله به، ونوع لا يحاسبنا الله عز وجل به، وكذلك أيضا في الحديث. قال رحمه الله: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله، قال: دخل قلوبهم منه شيء، لم يدخل قلوبهم منه شيء. عندكم هكذا: دخل قلوبهم منه شيء، يعني من الخوف، لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني من شيء غيره. ها عندكم مثله؟ لا لا لا، من شيء غيره، يعني هذه أخوف آية مرت بهم، فدخل في قلوبهم خوف شديد، لم يمر عليهم أمر يدخل عليهم الخوف مثل هذه الآية، هذا مقصده. قال: دخل قلوبهم منه شيء، يعني من هذه الآية، لم يدخل قلوبهم من شيء، يعني قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، إلى قوله: فانصرنا على القوم الكافرين. قال: وهكذا رواه مسلم وزاد: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطانا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. قال أحمد شاكر رحمه الله: ثم ذكر الحافظ ابن كثير هنا رواية أخرى عن ابن عباس من المسند، وروايتين عنه من الطبري، ثم قال: فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس، وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس. فروى البخاري عن مروان الأصفر عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أحسبه ابن عمر، يعني أظنه ابن عمر، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، قال: نسختها الآية التي بعدها. وهكذا روي عن علي وابن مسعود والشعبي وعكرمة وسعيد بن الجبير وقتادة أنها منسوخة بالتي بعدها. وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، لاحظتم هذا الحديث صريح في بيان المجمل، إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه، ما حدث حديث النفس ما لم تكلم أو تعمل. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. قال: وروى ابن جرير عن الحسن البصري أنه قال: هي محكمة لم تنسخ، واختار ابن جرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة. فابن جرير يرى أن المحاسبة لا ما عندي مشكلة، اتركني من مسألة النسخ، ما معنى المحاسبة عند ابن جرير الذي يقول إنها غير منسوخة؟ أي والإقرار، الإقرار هي تعريف العبد ذنبه، تعريف العبد ذنبه. ولذلك يعني بمثل هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. قالت عائشة: بأبي أنت يا رسول الله، أليس الله يقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، قال: ذاك العرض. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الحساب اليسير بأنه العرض، وهذا هو الذي يحصل للمؤمن، أنه يعرف ذنوبه ثم يقول الله عز وجل له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، كما تعرفون أيضا في الحديث الآخر، أليس كذلك؟ فإذا قلنا أن المحاسبة ليست معناها المحاققة والمحاصلة، وإنما معناها هنا محاسبة عرض واعتراف، فنقول أنها إيش؟ ليس فيها أي نسخ، ليس فيها أي نسخ. طيب، وعلى القول الأول وضحنا لكم أنه يكون إيش؟ هذا مجمل، ثم بين أن بعض أجزائه يحاسب عليها وبعض أجزائها لا يحاسب عليها. قال: واحتج على أنه لا يلزم من محاسبة المعاقبة، وأنه تعالى قد يحاسب ويغفر، وقد يحاسب ويعاقب، بالحديث الذي رواه عن صفوان بن محرز، قال: بين نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ شوف لي إذا كان في أسئلة شيخ. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدنو المؤمن من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه، فيقول له: هل تعرف كذا؟ فيقول: ربي أعرف، مرتين، حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، قال فيعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد، يعني لا يعرفون هذا التعريف، وإنما ينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله العفو والعافية. قال: وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. وروى ابن أبي حاتم عن علي بن زيد عن أمية قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله، فقالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال، يعني لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه متابعة الله العبد وما يصيبه من الحمى والنكبة، والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدها فيفزع لها ثم يجدها في ضبنته، حتى إن المؤمن لا يخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر. وهكذا رواه الترمذي وابن جرير. وقال الترمذي: غريب. قلت: وعلي بن زيد بن جدعان أو بن جدعان ضعيف يغرب في رواياته، وهو يروي هذا الحديث عن امرأة أبيه أم محمد أمية بنت عبد الله عن عائشة، وليس لها عنها في الكتب سواء، وليس لها عنها في الكتب سواه، يعني سوى هذا الحديث. أولا، يعني هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض. لاحظوا أن الله عز وجل جعلها جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على ماذا؟ على الثبوت والاستقرار. فهل في ربوبية الله عز وجل شك؟ وفي ملكه شك؟ واضح؟ طيب، الذي يعصي الله عز وجل أليس، إن صح التعبير، يرى أنه يخفى عن عين الله عز وجل؟ واضح؟ ويخرج من ملكه. فكأن الله عز وجل يذكرنا أنه مهما فعلتم أو مهما ظننتم أو مهما ساء ظنكم بربكم، جميل، وذلك أن الإنسان قلبه يتقلب فيغفو أحيانا، فتصيبه سكرة أحيانا فينسى. ولذلك تجد أن كثيرا من الناس يقع له هذا، لكن الله عز وجل لم يعاتبهم على ما يقع، وإنما عاتبهم على ما يعملون، ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فالله عز وجل ما قال إن الشيطان لا يمسهم، بيّن أن الشيطان يطوف بهم، يعني مثل ما نقول يحاول أن يحيط بهم حتى يجد أي ثغرة، وأنه ينزغهم، كما قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالنزغ يحصل، والنزغ هو إيش؟ هو الضرب الذي يحصل معه إيلام، هو النزغ هو الضرب الذي يحصل معه إيلام، ولكن هذا الإيلام أو هذا الضرب خفي، ولا يحدث هذا الألم إلا بعد ذهابه، والدليل على ذلك: امسك إبرة ولا دبوس واضرب نفسك، ما تحس بالألم إلا بعد ما خرج، هذا هو النزغ، فهمتم؟ فتبين هذا حالك مع حال الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، هنا ما قال نزغ، وهناك قال إيش؟ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ. فالشيطان يطوف بك وقد يحصل منه لك نزغ. فإن حصل الطواف أو حصل النزغ، فكلا الأمرين لا بد أن تتذكر وأن ترجع إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يمتن عليك بماذا؟ برجوعك إليه، ويرفعك درجات، ولا يحاسبك على ذلك النزغ أو ذلك الطوفان الذي يكون من الشيطان بقلبك. فإن الله عز وجل لا يحاسبك إلا بما تعمل أو تتكلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ينبغي على العبد أنه يكثر التوبة والأوبة إلى الله عز وجل في كل أحواله، وما يقول: لا أنا في حرز، لأن الشيطان مستمر في الدوران عليك، في الطواف عليك، ويحاول أن يحيط بقلبك حتى يجد أي ثغرة فيدخل منها. فإذا وجد ثغرة نزغ، فإن أطعته استولى، فبدأ يعد ويمني ويزين ويزخرف، كما أخبر الله عز وجل عنه من أفعاله. وهكذا نقول أيضا في شياطين الإنس، فإنهم يفعلون مثل ما يفعل أولياؤهم من شياطين الجن. والله عز وجل ما يحاسبك على هذه الوساوس والخواطر التي تأتي في ذهنك، لكن يحاسبك على إيش؟ على ما أقدمت عليه. ولذلك ما الفرق بين ما يحاسب الله عز وجل عليه وما لا يحاسب عليه؟ هو العمل. هل شرط أن تفعل؟ ليس شرط. فإذا أخذت بالأسباب ولم تفعل فأنت ستحاسب عليه أيضا، واضح؟ إيه. ولذلك نقول مثلا لا قدر الله عز وجل، لو واحد الآن هم بسرقة لكنه لما أراد أن يسرق وجد أن الدنيا مقفلة أو أنه في حارس، فنقول له أنت الآن خطوت واتخذت الأسباب لكي تسرق، فأنت الآن ستحاسب على هذا الهم. هذا ليس مثل الهم القلبي، فالهم الذي معه فعل ليس مثل الهم الذي يكون فقط في القلب. فالهم الذي يكون في القلب هذا لا تؤاخذ به، أما الهم الذي معه عزيمة معه فعل أسباب فهذا تؤاخذ به، وإن كان ليس كالفعل قطعا، يعني لن يكون الذي هم بسرقة فلم يسرق مثل الذي هم وسرق، فهمتم؟ لكن نقول للعبد، لأن الإنسان يحتاج إلى مجاهدة يا مشايخ، فنقول مهم جدا للعبد أنه إيش؟ ينتبه للحراس. ومن أعظم الحراس التي تحرس كثرة ذكر الله عز وجل والأوراد والتذكر، فإذا نزغك الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، واضح؟ فمهم جدا أن الإنسان يحاول أنه إيش؟ يكون حارسه يقف، وثانيا لا يتجاوز الحارس الأول إلى الحارس الثاني قدر جهده، فإذا تجاوز إلى الحارس الثاني هم بفعل السيئة وبدأ تحرك لها وعزم على أنه سيفعل وربما اتخذ بعض الخطوات، جميل، نقول له الآن ارجع، لأنك لو تجاوزت الحارس الثاني سيكون التسلط عليك أكثر، فإذا تجاوزت الحارس الثالث سيكون التسلط عليك أكثر، ولن يرضى منك الشيطان بأقل من الشرك. لا يمكن، يعني لا تظن أن الشيطان بيقول لك والله اشرب الخمر وانتهى الموضوع، ولا مثلا اسرق وانتهى الموضوع، لا، سيستمر بك كل مرة يرضيك 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 حتى تصل إلى الشرك، ولا يرضيه إلا هذا، والله عز وجل أخبرنا بهذا عنه. ولذلك مهم جدا أن الإنسان هذا الخوف اللي وقع عند الصحابة مهم جدا أنه يكون عندنا، ولا نأمن من مكر الله عز وجل ومن إيش؟ ومن تسلط الشيطان، سواء كان سلاح الشيطان شياطين الإنس، ولا كان سلاحه هوى النفس، ولا كان الشهوة، ولا كان شبه، ولا كان تأويل فاسد، ولا أيا كان، فله أسلحة كثيرة يستخدمها في هذا الإغواء والتوريط. ولذلك ينبغي على الإنسان دائما أنه إيش؟ تذكروا فإذا هم مبصرون، اجعلوها كالقاعدة بين أعينكم. نحن لا نقول إن الشيطان لا يأتيك، سيأتيك وهو يطوف بك، ترى في كل يوم وليلة، في كل يوم وليلة هو يطوف بك في كل لحظة من اللحظات، فلا تكن حمارا يركبك، واضح؟ بل كن أسدا تأكله، ما يستطيع أن يقترب منك، وهذا هو الذي يجعل عند الإنسان فرقان، وهذا هو الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما رأه الشيطان في فج إلا سلك فجا آخر، فهمتم؟ فلا تقولوا لي هذه معجزة خاصة بعمر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبر بها عن عمر إلا حتى إيش؟ تتبع سنته ويقتفى أثره رضي الله تعالى عنه حتى تهرب منا الشياطين كما كانت تهرب من عمر رضي الله تعالى عنه. قراءة هذه الآيات يا مشايخ، قراءة تفسيرها، قراءة كلام أهل العلم عليها، ترى يفيدكم كثير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى بعد غد، ولعلنا إن شاء الله مجلسين أو ثلاثة بالكثير ننتهي من هذه السورة. طيب، الأسئلة، يقول كيف أوفق بين الحديثين، ألا أخبركم بخير الشهداء ولا أخبركم بشر الشهداء، ذكر في الأول الخير وفي الثاني الشر، ما وجه التوفيق بين الحديثين؟ واضح، تنويع، تنويع، أليس كذلك؟ فأنا أقول لك هذه البداية وهذه النهاية، وأقول لك هذه الجنة وهذه النار، فدائما الأشياء المتقابلة ترد في الكتاب وفي السنة كثيرا، الشر أو الخير لا إشكال. والعكس صحيح أيضا، يعني لازم أن يكون هذا الخير أن يكون ضده الشر، ولازم أن يكون هذا الشر أن يكون ضده خيرا. طيب إيه؟ إيه نعم، هذا الأصل، هذا الأصل، لكن هل لهذه قاعدة استثناءات؟ نعم لا استثناءات. أدفع رسوم دراسية تحفيظ 50 ريال شهريا، وفي العقد شرط إذا تأخرت في الدفع سيزيد الرسوم إلى 70 ريالا بعد ذلك، أي سيلغى الاتفاق على دفع 50 ويصبح 70 ريالا. ما أدري هذا، هذا هذا مشكلة يحتاج إلى يعني حل. يعني الأصل في الشرط الجزائي هذا يعني أن لا يقال به على سبيل الإطلاق. ما معنى يضع عليه كنفه كما جاء في الحديث؟ يعني يدنيه منه، يعني يدنيه منه. وكيف هذه في أمور الآخرة صعب، وفي الأمور المتعلقة بالله عز وجل أصعب، لأنه إذا قلنا أنه كيف يضع كنفه عليه كأننا كيفنا ذاته سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ أيوة، فيبقى أننا فهمنا أنه يدنيه منه، وهذا لا شك أنه تكريم للمؤمن. ولذلك الكافر والمنافق لا يدنى من الله عز وجل، بل الله عز وجل يعني لا يكلمهم ويعرض عنهم إعراضا، نسأل الله العفو والعافية، شديدا حتى عليهم، ومع ذلك يناديهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين ظلموا، بخلاف المؤمن. وهذه ميزة ليست سهلة يا إخواني المؤمن حتى لو كان من أهل المعاصي. سبق وأقرضت صديقة لي ولم أشهد أحدا على ذلك طلبا منها، هل يجوز أن أشهد على ذلك أختي أو أكثر من شخص؟ الكتابة والإشهاد نتمنى أن يكون من المستدين وليس من الدائن. لماذا؟ لأنه هو الأولى بالاعتراف بالحق عليه. أنا الآن لما يقول لي فلان ترى يا شيخ أنا اقترضت من فلان، خلاص أنا أفهم الآن أشهد عليه أنه اقترض منه. لكن لما يأتيني الدائن ويقول ترى يا اقرضت فلان، طيب وما يدريني أنه فعلا هو أخذها منك قرضا، ربما مسكين وأخذها منك ويظنها هدية أو هبة أو غير ذلك، فهمتم؟ وهذا يحصل، يعني حصل معي أنا ليس مع غيري، اقترض مني إنسان ثم بعد فترة ما قلت لو سدد قال لي لا أنا أخذتها منك هدية، قلت له خلاص هي هدية انتهينا. حسب فهمي هو المسكين فهم هذا، فالخطأ خطأي أني ما قلت له هذا دين ومثلا أو قرض وأكتبه أو أشهد عليه. فدائما الكتابة والإشهاد واليملي للذي عليه الحق. قول الشعبي إذا تؤمن بعضكم بعضا فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا، هل هذا الأمر إيش على عمومه؟ فإذا وجد الائتمان فلا يكتب ولا يشهد؟ لا، هذا في التجارة الحاضرة، هذا في التجارة الحاضرة وليس على عمومه. ما معنى الجملة قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ يعني يقول أن هذا السند هو سند البخاري وسند مسلم موافق لشروطهما ولكنهما لم يخرجاه، لكن طبعا معروف أن الحاكم رحمه الله تعالى متساهل في هذه الأحكام، ولذلك دائما نقول هل وافقه الذهبي أم لا، وقد يوافقه الذهبي ويكون أيضا لا يزال فيه إشكال. على العموم هذه مسألة حديثية، ممكن تسألون بعض الأخوات اللي تخصصهم في الحديث يفيدونكم فيها. فهمتم من كلامكم أن الإنسان يترقى في طلبه للعلم، ففي البداية يطلب العلم ثم يهديه الله ثم يترقى للفرقان فيفرق بين الحق والباطل. طلب العلم هداية ثم فرقان، هل فهمي صحيح؟ نعم فهمكم صحيح. وهل تكون الهداية قبل طلب العلم بالهداية لطلبه؟ نعم بلا شك، الهداية هي ملازمة للإنسان منذ أن يخرج من بطن أمه، فأول هداية أن يلتقي بالثدي. من الذي علمه التقامه للثدي وهو لسه الطفل صغير، لا يعني لم يتعود كما يقولون ولم يعرف شيئا؟ هذا هداية من الله عز وجل، فالهداية موجودة في الإنسان، موجودة في الحيوان، موجودة في كل شيء. لكن نحن لما نتكلم عن الهداية نقصد بها الهداية الشرعية التي ينبغي على الإنسان أن يتطلبها. فتذكر إحداهما الأخرى، وقول ابن كثير ولهذا قرأ آخرون فتذكر. طيب من التذكار إيش الإشكال؟ قوله فتذكر إحداهما الأخرى، لأن هذه ليست صنعتها كما ذكرنا لكم في الدرس الماضي، فطبيعي أن الإنسان الذي ليست صنعتها التجارة والبيع والشراء، ولذلك تنسى، بخلاف الرجل الذي هذه صنعته الضرب في الأسواق. وأذكر أني مثلت لكم في الدرس الماضي، قلت كما لو قلنا لرجل اعتني بهذا الطفل فإنه سينسى، لأنها ليست صنعته، بينما لو قالت لامرأة أخرى فلن تنسى في الغالب، واضح؟ فالإنسان ينسى الشيء الذي ليس من صنعته أو ليس من أهليته، طبيعي. فالله عز وجل جعل شهادة المرأتين بشهادة رجل واحد. قال تعالى في أكل الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هل الخلود في النار أبدي حتى لو كان موحدا؟ هذه من آيات الوعيد، وآيات الوعيد تبقى على ظاهرها. لكن لما نأتي لمسألة الذين يخرجون من النار، نعلم أن الذي لا يخرج من النار هو المشرك، هو المشرك. واختلف العلماء في قاتل العمد، اختلف العلماء في قاتل العمد. أما آكل الربا فيعني خلافهم فيه أقل، لكن يعني ما الذي يدرينا أن يؤدي بنا أكل الربا، نسأل الله العفو والعافية، إلى سبب آخر يجعلنا من أهل الخلود في النار؟ فإن المعاصي بعضها يجر لبعض، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يخاف. وهذا معنى كلامنا عن مسألة آيات الوعيد. آيات الوعيد نأخذها على ظاهرها ونخاف منها. الحكم في الآخرة ليس لنا، هو لله، واضح؟ لكن من خلال الحديث ومن خلال الكلام على مسائل الشفاعة وجمع الحديث التي فيها، لم يتبين أنه يبقى في النار غير المشرك بالله عز وجل. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.